بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فكذلك من أدعية الكرب ما ذكر المصنف رحمه الله بأن يقول: من أصيب بالكرب الذي هو شدة الهم أو أعلى درجات الغم، فيشرع له أن يقول: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هذا هو الدعاء الثاني من أدعية الكرب. وهذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، والنسائي في السنن الكبرى، وأحمد في مسنده، وهو حسن. عن أبي بكرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فهنا في هذا الدعاء سمى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات وهذه الدعوات بدعوات المكروب. والمكروب هو من أصابه حزن أو غم أو هم شديد مع حسرة. الكرب هو شدة الحزن أو الغم أو الهم مع الحسرة، وهو أن يصاب العبد مع هذا الغم والحزن ألم، يكون هنالك ألم وتحسر في نفسه وفي قلبه مما هو فيه، مما تسبب في هذا الكرب. وهذا شامل لألم الجسد والنفس. الألم الذي يصاب به الإنسان جراء الكرب يشمل ألم الجسد وألم النفس، وعلاج ذلك هذه الكلمات وهذه الدعوات، بالإضافة إلى الدعاء الذي مر معنا، وسيأتي معنا كذلك أدعية أخرى. فهذه الكلمات تزيل كربة المكروب مع اليقين ومع استحضار القلب ومع فهم المعاني الذي سنوضحها إن شاء الله. هنا يقول المكروب: اللهم رحمتك أرجو. اللهم معناها يا الله، رحمتك أرجو أي لا أرجو رحمة أحد سواك. هذا معنى قول العبد: رحمتك أرجو أي لا أرجو رحمة أحد سواك، فأنت الرحمن الرحيم، أي لا أرجو إلا رحمتك. وهنا حصل تقديم وتأخير، لأنه أصل سياق الجملة الطبيعي في اللغة الفعل والفاعل والمفعول به، هذا أصل سياق الجملة، ولكن هنا أخر الفعل وقدم المفعول لإفادة الاختصاص والحصر. فتقديم ما من حقه التأخير، وتأخير ما من حقه التقديم، يفيد الاهتمام ويفيد الاختصاص ويفيد الحصر. كأنك تريد أن تركز على قضية فلا تؤخر هذه القضية بل تقدم. بمعنى هنا قال اللهم، ما قال أرجو رحمتك، قال رحمتك أرجو، أي نخصك يا ربنا برجاء الرحمة. فهذه الرحمة خاصة من الله سبحانه وتعالى لا من غيره، فنخصك يا رب برجاء الرحمة، فغيرك لا يرحم. من هنا جاء هذا التقديم والتأخير. وهذه الرحمة التي يرجوها العبد تشمل رحمة الدنيا والآخرة. الرحمة في الدنيا، العبد يحتاج إلى رحمة الله في كل أحواله، وخصوصا في حال الكرب. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بالعبد إجابة الدعاء. لذلك أول جملة يقولها المكروب: اللهم رحمتك أرجو. وكذلك من رحمة الله عز وجل أن يعطيك سؤالك، وكذلك من رحمة الله تبارك وتعالى أن يرفع عنك الضر والغم والحزن والألم وما إلى ذلك مما يرجوه العبد. فهنا قال اللهم رحمتك أرجو. ثم بعد أن سأل الله الرحمة، العبد ضعيف والعبد فقير والعبد ذليل بنفسه، وقوي وغني وعزيز بربه، لذلك هنا بعد ذلك قال فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أي يا رب مع رحمتك فإني محتاج إلى أن لا تسلمني ولا تتركني ولا تدعني إلى نفسي، لأن النفس الأصل فيها أنها أمارة بالسوء، والنفس التي بين جنبيك هي عدو داخلي، لأن الإنسان يعالج في حياته أربعة أعداء: عدوان خارجيان وعدوان داخليان. العدوان الخارجيان الشيطان والدنيا، والداخليان النفس والهوى. فالنفس عدو للإنسان، فهنا يقول فلا تكلني إلى نفسي، أي لا تسلمني إلى هذه النفس لأنها أمارة بالسوء، لأنك يا رب إذا أسلمتني إلى نفسي فإنها ستصرفني عن الطاعة باتباع هذه النفس. فإنك يا رب إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وإلى عورة وإلى ذنب وإلى خطيئة وإلى سوء وإلى شر، وأني لا أثق إلا برحمتك. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فإذا رحم الله سبحانه وتعالى عبده فإن من أعظم الرحمة أن لا يكلك إلى نفسك طرفة عين. لذلك تسمعون عند من يسمون بخبراء التنمية البشرية وأهل التدريب والإدارة وغيرها يذكرون قواعد يظنونها من الأمور المحفزة ومن الأمور الصحيحة، فيكثرون من عبارة الثقة بالنفس، أليس كذلك؟ أول شيء يقول لك لابد أن يكون عندك ثقة بالنفس، وهذا غير صحيح. ممكن أن تعدل هذه، أن تكون عندك شجاعة، عندك قوة، ولكن أن تثق بنفسك فإن هذه الثقة ستهلكك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، وكان يقول في كل خطبة حاجة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وإن النفس أمارة بالسوء، فكيف تثق بنفسك؟ لا يثق بنفسه إلا الضعيف. هذا تنبيه بهذا الأمر، قال فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالعجب كيف يقولون الثقة بالنفس، وهنا يقول عليه الصلاة والسلام فلا تكلني إلى نفسي النبي الذي هو خير البشر طرفة عين، أي لحظة، لأنني قد أزل في هذه اللحظة إذا تخليت عني يا رب وأنت خير الحافظين. وقوله فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين هذا فيه مبالغة، يعني لا تكلني إلى نفسي أصلا بأي حالة من الأحوال، هذا معنى طرفة عين. ويعبر عن طرفة العين عن الزمان والوقت القليل جدا. طرفة العين هذا الطرف، حركة الرمش هذه طرفة العين، الحركة هذه هي الطرفة، كم تأخذ من الوقت؟ جزء من الثانية. ذاك يعبر عن الشيء السريع اليسير بطرفة العين، لأن العبد إذا وكل إلى نفسه ضاع. تأملوا هنا في هذا الدعاء يعلن العبد ضعفه وعجزه، وأن نفسه لا تقدر على قضاء مطالبه وحوائجه، وهذا يلزم منه أن تفوض أمرك وشأنك كله إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال ذاك المؤمن مؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وهنا أيضا عقب ذلك الدعاء اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، عقب بهذا الدعاء بفاء التعقيب، لأن هذه الفاء تدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها. هذه الفاء التي تأتي للسرعة تشير إلى السرعة وإلى سرعة الحصول والوقوع وإلى التعقيب، فإنها تدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها، أي أن عدم وكولك إلى نفسك تأتي بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا يدل على ترتيبي ما بعدها على ما قبلها، يعني كأنه يقول: أنا لا أتوجه طالبا الرحمة من أحد سواك، هذا أولا، إذن فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين فأضيع. هذا معنى هذه الجملة. كأن العبد بلسان حاله يقول: إلى من أتوجه؟ فإذا لم ترحمني يا رب إلى من أتوجه؟ فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فإنه يقول: أنا متوجه إليك وحدك وأطلب رحمتك، هذا أولا. فما الذي يترتب على ذلك؟ وبناء عليه: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، هذا معنى هذا الدعاء. إذن فبعد أن سأل الله سبحانه وتعالى العبد الرحمة وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين لا في قليل ولا في كثير، الآن سيتوجه إلى ربه ويسأله أن يصلح له شأنه كله. تأملوا إلى هذا الترتيب البديع، أن تسأل الله الرحمة ثم أن لا يتركك إلى نفسك لأنك ستضيع عندها، ثم بعد ذلك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح شأنك كله. فيقول هنا: وأصلح لي شأني كله، صغيرة وكبيرة، أي أصلح لي أمري وحالي. ثم بعد ذلك ختم الدعاء بأعظم كلمة وبأفضل كلمة، الكلمة الطيبة، الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد. قال: لا إله إلا أنت. لذلك يقول الصنعاني رحمه الله في ختام هذا الدعاء، قال: ختمه بهذه الكلمة الشريفة: فإنه لا يتم رجو الرحمة وإصلاح الشأن. قال: رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، فلا يتم رجو الرحمة وإصلاح الشأن وعدم وكله إلى نفسه إلا لمن أقر بها وأحضر قلبه لمعناها. إذن هذا هو الأصل، هذه المعاني. لن ينال العبد الرحمة إذا كان قلبه معلقا بمخلوق أو معلقا بحجارة أو معلقا بشجرة أو معلقا بولي من الأولياء أو نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة، فإنه لن ينال الرحمة. وكذلك لن ينال إصلاح النفس إذا لم يكن موحدا خالصا، وكذلك لن يصلح الله سبحانه وتعالى له شأنه إذا لم يكن موحدا. فختم هذا: لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق إلا أنت يا رب. وهنا يقول ابن القيم في هذه الكلمة، عنده كلمات عجيبة وعظيمة في كلمة التوحيد، يقول: فالتوحيد الذي هو يمثل هذه الكلمة ملجأ الطالبين ومفزع الهاربين ونجاة المكروبين وغياث الملهوفين. وهذا التوحيد الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى، إفراد المعبود عز وجل بالوحدانية والعبادة، وإفراده بالمحبة والخوف والرجاء والإجلال والتعظيم والذل والافتقار والخضوع والتوكل، كل هذه هي معاني التوحيد لله سبحانه وتعالى. وهنا يقول ابن القيم رحمه الله في معنى هذا الحديث، يقول: وفي قوله، أي الدعاء بهذه الكلمات، من تحقيق الرجاء لمن الخير كله بيديه والاعتماد عليه وحده وتفويض الأمر إليه والتضرع إليه أن يتولى إصلاح شأنه ولا يكله إلى نفسه والتوسل إليه بتوحيده. قال: لا إله إلا أنت، هذا فيه توسل بتوحيد الله وهو أعلى أنواع التوسل، مما له تأثير قوي في دفع هذا الداء. وهذا الدعاء وهذه الكلمات فيها هدايات عظيمة، منها أن المسلم يسأل ربه الرحمة في السراء والضراء، فإن رحمة الله قد وسعت كل شيء وعمت كل حي بخلاف غضبه سبحانه وتعالى. ففي الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي. فاسأل الله الرحمة في كل أوقات حياتك وفي جميع شؤونك وأحوالك. كذلك تعلق القلب بالله وحده وتفويض الأمر إليه يجعل فاعل ذلك غير آيس من رحمة ربه. قال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كذلك فيه الحذر من الخذلان ومن أسبابه، وإنما يكون ذلك من أعظم الخذلان وأعظم أسباب الخذلان أن يكلك الله إلى الأسباب وأن يكلك إلى نفسك. قال: وإنما يكون ذلك بأن يكل الله العبد إلى نفسه وهواه وشيطانه. كذلك الإنسان أحياناً يجتهد في تحصيل أمر ويبذل الأسباب، فإذا فاته ربما يحزن أو يغتم. الإنسان يخطط ويفكر ويرتب ويجهز على أمل أن يحقق ذلك الأمر المأمول، وإذا به يبذل كل الأسباب ولكن يفوته ذلك الأمر، فالإنسان يغتم ويحزن. ولكن الحقيقة لا ينبغي له ذلك. لماذا؟ لأن تدبير الله واختياره لك ما تكره خير من اختيارك لنفسك ما تحب، وهذا يشير إليه كذلك هذا المعنى. كذلك الإنسان في قوله: فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فيه إظهار لشدة فقره وضعفه وتذلله لربه، وأن العبد لا غنى له عن ربه طرفة عين. كذلك ينبغي للعبد أن يطلب من ربه إصلاح القليل والكثير حتى الأمور اليسيرة، فلا تيسير إلا بتيسير الله. فكم من أمر عظيم ذلل للعبد حتى صار يسيرا، أمور عظيمة لا يستوعب العبد كيف حصلت وكيف تحقق هذا الأمر الذي قد يكون في الخيال، ولكن الله يذلل كل عظيم وييسر كل عسير. كذلك الوقفة قبل الأخيرة، التوسل إليه بالتوحيد هو من أقوى ما يكون في دفع العلل والأوصاب والأدواء. هذا الدعاء هو دعاء إزالة الكرب، ختمه بالتوحيد، بل كله توحيد. كذلك أخيرا، شرعت لنا الاستخارة، وهذه الاستخارة قد يفهم كثير من الناس أن الاستخارة بالضرورة تكون عندما يتردد الإنسان بين أمرين، وإنما إذا هم الإنسان بأمر فإنه يستخير. لا مانع من أن تستخير، لا يشترط في الاستخارة أن تتردد بين أمرين، ويستحب أن تستخير إذا هممت بأمر، لأنك لا تعلم ما عاقبة هذا الأمر الذي ستقدم عليه. فهذا الأمر الذي قد هممت به أنت الآن تجهل المستقبل وتجهل عاقبته، فاستخير هل تقدم أو لا تقدم على هذا الأمر. لذلك هنا عندما يقول العبد: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، فيه هذا المعنى، أن تكل جميع أمورك وشؤونك لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعنكم، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.